هذا هو الدرس الثالث والثلاثون من دروس تفسير القرآن الكريم، وهو الدرس الأول من دروس تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأولى وتنتهي بنهاية الآية الثالثة عشرة من السورة المباركة. وسورة آل عمران سورة مدنية نزلت في العام الثالث من الهجرة على أرجح الأقوال، وترتيبها في نزول القرآن المدني هكذا: أول السور نزولا في القرآن المدني سورة البقرة، ثم تليها سورة الأنفال، ثم تليها سورة آل عمران. وسبب نزول سورة آل عمران في جزئيها لأن السورة عبارة عن 200 آية، نصفها الأول وقدره 120 آية نزلت في وقت نصارى نجران، نصفها الثاني وقدره 80 آية نزلت في وقائع غزوة أحد. ونجد أن السورة بجزئيها، الجزء الأول الذي نزل في نصارى نجران، والجزء الثاني الذي نزل في غزوة أحد، يعطينا صورة عن أن الإسلام وعن أن المسلمين لا بد أن يظلوا يقظين لمؤامرات الكفر، وأن المسلم مطالب بنوعين من الجهاد: النوع الأول الجهاد باللسان والحجة، النوع الثاني الجهاد بالسيف والقوة. يمثل النصف الأول وهو الجهاد باللسان والحجة ما نزل في وقت نصارى نجران، ويمثل الجزء الثاني النصف الثاني من الصورة وهو ما نزل في غزوة أحد. وهناك تشابه كبير بين جزئي الصورة، سواء ما نزل منها في أمر نصارى نجران وما نزل منها في شأن المشركين الذين جاءوا ليحاربوا المسلمين يوم أحد. هذا التشابه هو أن المدينة غزاها أعداء الإسلام مرتين، مرة غزاها وفد نصارى نجران ليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسيحية، فوفد نصارى نجران وعددهم 60 من المبشرين دخلوا المدينة في جرأة وثقافة بالغة ليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الى النصرانية. ويبدو انه كانت هناك محاولات متكررة لدعوة المسلمين الى النصرانية ولدعوة المسلمين الى اليهودية، قام بها النصارى وقام بها اليهود، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذا وقت نصارى نجران تجسم المصاعب وتجسم المتاعب وجاء من اليمن الى المدينة ليدعو المسلمين وليدعو رسول الله الى النصرانية. هذه صورة. الصورة الثانية غزوة احد، المشركون في مكة تركوا مكة وذهبوا الى المدينة ليحاصروا المدينة وليضربوا المسلمين في المدينة. واحد جبل في المدينة او في خارج المدينة، اذا المشركون تجسموا كل هذه المصاعب من اجل ضرب الاسلام في المدينة. ماذا نفهم من هذا؟ ماذا نفهم من مجيء وفد نصارى نجران من اليمن الى المدينة ليدعو الرسول الى المسيحية؟ وماذا نفهم من مجيء الم...
المشركين من مكة لضرب المسلمين في المدينة، ماذا نفهم من هذين الموقفين؟ نفهم ان الكفر كله ملة واحدة، وانه لا تنفع معادنة الكفر ابدا. فلا شك ان المسلمين في المدينة وعمرهم فيها سنتان كانوا غير مستعدين للحرب، وكانوا يوطنون انفسهم في هذا الوطن الجديد، ولكن الناس لم يتركوهم وما يريدون، وانما ارادوا ضربهم بالسلاح وارادوا ضربهم بالحجة. اننا نفهم من سورة آل عمران انه لا بد للمسلمين ان يستعدوا لكل غزو من اي لون، سواء اكان هذا الغزو فكريا او كان هذا الغزو عسكريا. والمسلم مطالب ان يخوض المعركتين معا، معركة الحجة ومعركة السلاح، وهذا ما تحدثت به سورة آل عمران. جاء وقت نصارى نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 راكبا على بعض الروايات، وجاءوا بزعمائهم الدينيين العاقب والسيد، جاءوا معهم ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودارت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقشات. احب ان اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في تكريم هؤلاء الناس الذين جاءوا يناقشونه في حقيقة السيد المسيح، واخذوا يناقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدلي لهم بالحجة تلو الحجة التي تجمع كلامهم وتبطل حوارهم. سألوه اشياء كثيرة عن ابو المسيح، من هو ابوه؟ ان المسيح بلا اب، الا يكون ابوه هو الله؟ ويرد الله عليه فيقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واذا كنتم تقولون ان عيسى ابن الله لانه بلا اب، فلماذا لا تقولون هذا ايضا عن ادم وهو بلا اب ولا ام؟ قالوا له ان في القرآن عبارات تؤكد ان عيسى من الله، جزء من الله. القرآن الكريم عبر عن عيسى بانه روح الله، وعبر عن عيسى بانه كلمة الله. الا يكون هذا مفهما ان عيسى روح الله يعني جزء من الله، وكلمة الله معناها انه ابن الله؟ وخاصة ان النص الانجيلي يقول في البدء كان الكلمة. هذا الكلام الذي قالوه للرسول صلى الله عليه وسلم عن التعبير القرآني بروح الله، الرسول صلى الله عليه وسلم افهم وقت نصارى نجران ان القرآن الكريم اطلق على ادم ايضا انه روح الله، كما قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فاذا قلتم ان عيسى جزء من روح الله فقولوا ايضا ان ادم جزء من روح الله. ان التعبير الذي اطلقه القرآن على عيسى حينما قال عن مريم ونفخنا فيه من روحنا، وحينما اطلقه على ادم ايضا لان قال للملائكة فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ليس معنى هذا البعضية وانما معناه الملكية، ليس معناه روح هي جزء او بعض من روح الله، وانما معناه انها روح يملكها الله سبحانه وتعالى، فهي ملك لله سبحانه. فاذا قال روحي يعني الروح المملوكة لي، واذا قال من روحنا فمعناه الروح المملوكة لنا. واستمر النقاش وطال ونجد ان سورة آل عمران تعطي وفد نصارى نجران معلومات عن المسيح لم تكن عندهم. فليست الاناجيل كلها اشارات واضحة عن ولادة المسيح من عذراء، لكن هذه الاشارات الواضحة وبشرى الملائكة لمريم موجودة في سورة آل عمران التي نزلت في شأن وفد نصارى نجران. كذلك هناك في سورة مريم اشارات اكثر وضوحا واكثر شرحا واسرادا لولادة المسيح عليه السلام من عذراء، كأن الله سبحانه وتعالى يعطي وفد نصارى نجران ما غاب عنهم من علم عن المسيح عليه السلام، ثم بعد ذلك يقرر في الاول ان الله واحد لا شريك له. وتنزل ايات سورة آل عمران تتحدث عما جرى في امر الوفد، 83 آية كاملة عن وفد نصارى نجران، وما بقي من الايات المتممة 120 تعليقات على ما جرى للوفد. كل هذا ينزل تعليقا على هذا الحدث ليقرر العقيدة وليؤكد التوحيد الذي من اجله ارسل الله الرسل وانزل الكتب، والذي جاء في هذه الايات نفسها ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ثم دعوة الى اهل الكتاب جميعا، دعوة عادلة مستوية لا غبن فيها ولا ظلم. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. نحن نشهد العالم بأممه كلها اننا مسلمون، ولا يمكن للعالم ان يشهد هذه الشهادة الا اذا ظهر اسلامنا. اما اذا كان اسلامنا اسلاما فسيحا مبصورا متسولا شافعا متطعلقا، فهذا ليس اسلام يشهد عليه العالم، انما هو اسلام مرفع لا قيمة له ولا وزن له عند الله، انما يكون الاسلام مشهودا ومعروفا ومعلما حينما تقوم امة الاسلام لتعلم العالم كله انها مسلمة وانها قائمة بما انزله الله سبحانه وتعالى. حينئذ يشهد العالم كله ان هناك فعلا في ارض الله امة توحد الله وتؤمن بالله وتسلم لله رب العالمين. ونستعرض الايات الاولى من سورة آل عمران في سياق دراستنا لما جرى بين الرسول وبين رب نصارى نجران، الذي جرى قصة طويلة انتهت لان هذا الوقت تكبر على الحق برغم وضوحه. وهناك روايات في كتب السيرة تدل على ان رئيس الوقت كان يعلم ان رسول الله حق، وانه اعلن هذا في الطريق، وان اخاه قال له لماذا لا تتبعه ما دمت تعلم انه على حق، قال له والاموال التي تأتينا كيف ندع هذه الاموال، واصر على موقفه من الاسلام ومن رسول الاسلام. لما ناقشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لغة المال ووسوسة المال وضجيج الثروة اعلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولذلك رفضوا صوت رسول الله واستمعوا الى صوت الثروة النابع من قلوبهم ومن ضمائرهم، ولهذا لم يكن امام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حل اخير هو ان يدعو هذا الوقت الى المباهلة. المباهلة يعني ان يقف الفريقان ويتلاعنان، فينزل الله لعنته على الكاذب. وفعلا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المباهلة. هلما نتداهل يعني ندعو الله ان ينزل لعنته وسخطه وعقابه على الكاذب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه جماعة من اهل بيته ثم قال لهم هلما الى المباهلة فرفضوا. دعا بعضهم بعض لماذا لا نباهله؟ قالوا والله لو باهلناه وكان نبيا لن نفلح ابدا ولن يفلح اعقابنا يعني ولن يفلح اولادنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبا على رفضهم للمباهلة قال والله لو باهلوني لأنزل الله عليهم الوادي نارا لخرجت النار وحركتهم. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه يعني في عيسى بن مريم من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وتبدأ سورة آل عمران هكذا الإسلام إشارة التحدي إشارة الإعجاز إعلان القوة قوة هذا الكلام قوة هذا القرآن هو من الحروف التي تتكلمون بها لكنكم تعجزون عن إسلام المسلحة. وبعدها مباشرة يقرر الحقيقة الكبرى الله لا إله إلا هو أول كلمة يمكن أن تقال أي أول كلمة ينبغي أن تعلم أول كلمة يصير بها المسلم مسلما ويصير بها المؤمن مؤمنا الكلمة التي من أقرها دخل الجنة ومن رفضها دخل الجحيم الكلمة التي من أجلها خلق الله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدوني الله لا إله إلا هو. هناك حقيقتان كان يناقش فيهما وفد نصارى نجران. الحقيقة الأولى أن لله ابن أو على اختلاف الطوائف هل هو ابن الله أو جزء إله أو إله الحق من إله الحق أو أن الإله ذو مشيئة واحدة أو ذو مشيئات ثلاث وتقنط اللاهوت للناسوت. هذه مسألة كانوا يناقشونه صلى الله عليه وسلم فيها. وهناك مسألة ثانية هي رفض نبوة محمد واتهامه بالكذب. دون النقطتين اللتان رشد عليهما وفد نصارى نجران. اما النقطة الاولى فرد الله عليها في كلمتين اثنتين الحي القيوم فقط. هذه ترد على الادعاء الاول الله لا اله الا هو الحي القيوم فقط. كل الحي القيوم ترفض ان يكون المسيح الها او اسم اله لان الاعترافات الكنسية تؤكد ان المسيح صلب ولا تقف عند هذا الحد فقط وانما تقول انه لما حان موعد الصلب فر وبكى واخذ يصيح ويقول يا الهي يا الهي لما تركتني. فالله يقول لهم ان من يفعل هذا لا يصح ان يكون الها ولا ابن اله. ثم ما دام هو الحي فلماذا يحتاج الى ولد؟ ان الذي يحتاج الى الولد هم الموتى امثالنا الذين يموتون ويفنون في حاجة الى ولد يرثوه من بعده لكن الحي ليس في حاجة الى ولد يرثوه من بعده. نحن الموتى نحتاج الى ولد يدافر عني حينما اشيخ واكبر ويريد احد ان يعتدي علي اولادي من حولي يعينونني ويدافعون عني لكن الحي القيوم هل هو في حالة الى ان يعينه او يدافع عنه؟ هل يصاب بشيخوخة هو ايضا؟ او يصاب بضعف؟ او يصاب بموت؟ نحن الموتى واولاد الموتى في حاجة الى اولاد يحملون اسمنا من بعدنا حتى لا تنقطع ذريتي او لا ينقطع اسمي. نحن في حاجة الى اولاد هذه غريزة في نفوسنا ليحملوا اسمنا من بعدنا. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى في حاجة الى ولد يحمل اسمه من بعده؟ اذا كان الرد مسلما وكان الرد قاطعا وكان الرد نهائيا الله لا اله الا هو الحي القيوم فقط. يفهم من يفهم ويتجاهل من يتجاهل ويعمى من يعمى ويضل من يضل ويتوه من يتوه وتبقى الحقيقة واضحة الله لا اله الا هو الحي القيوم. النقطة الثانية وهي الادعاء بان محمد ليس رسول رد الله عليها ردا مسلما واضحا ايضا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. هذا اوضح دليل واقوى دليل على ان محمد رسول. تعالوا نتامل تنسيق الدليل. الدليل هو ايه؟ يا يهود انتم تقرون ان الله انزل التوراة على موسى؟ هذا حق. يا نصارى انتم تقرون ان الله انزل التوراة على موسى والزبور على داود وانزل الانجيل على عيسى؟ يقولون نعم وهذا حق. اذا فالله ينزل كتبا على بعض خلقه. يقولون نعم وهذا حق. اذا كنتم تقولون هذا فلماذا تنكرون ان ينزل القرآن على محمد؟ ايها الناس اما ان تقولوا ان التوراة والانجيل والزبور والقرآن نزلوا من عند الله واما ان تنفوا الجميع. يقول الكل نزل يقول ان الجميع ما نزل. اما ان تقولوا ان التوراة من عند الله والانجيل من عند الله والقرآن لا تقلوه. ما هو السبب؟ ما الذي جعلكم توقنون ان التوراة من عند الله والانجيل من عند الله ثم ترفضون ان يكون القرآن من عند الله؟ ما هو السبب؟ ما هو الدليل؟ ما هي الحجة؟ ليس هناك حجة في ايديهم الا التعصب الاعمى. ان قلتم ان التوراة خير من القرآن نقول لكم كذبتم. اقرأوا التوراة واقرأوا القرآن. انظروا العقيدة الصافية في القرآن، الاخلاق العالية في القرآن، العلم والحضارة والمدنية والتقدم في القرآن، معرفة الله بأسمائه الحسنى في القرآن. اما في التوراة الموجودة اليوم فهي عبارة عن شتم لله وعدوان على الله وعدوان على انبياء الله وتعليم للاخلاق السيئة. وما يقال بالنسبة للتوراة يقال بالنسبة للانجيل ايضا. وتعجبني عبارة قالها كاتب مسيحي معاصر هو نظم لؤى في بعض كتبه. قال انكم تقولون ان موسى رسول وتقولون ان داود رسول فلماذا تنكرون ان يكون محمد ايضا رسولا؟ ما هو السبب؟ هل موسى افضل من محمد؟ هل موسى جاء باعمال اعظم من الاعمال التي جاء بها محمد؟ هل امة موسى اعظم من امة محمد؟ هل العلم الذي جاء به موسى اعظم من العلم الذي جاء به محمد؟ هذا مستحيل. ولذلك رد الله عليهم في ربهم ان يكون محمد الرسول بقوله هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. ثم يصدر الحكم النهائي، الحكم الذي لا نقض فيه ولا إبرام ولا دفاع ولا محامين ولا بطوقة المحاكم. حكم نهائي واخير، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. حكم الرأي على هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وكفروا بدين الله الحق. لكن الحكم مكون من جزئين. الجزء الاول ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد في الدنيا والله عزيز بانتقام. هذا هو الجزء الثاني من الحكم وهذا في الاخرة. اذا صدر حكمين ضد الكافرين بالاسلام. وعرفوا ان يفهم من الكلام انني حينما اقول ضد الكافرين بالاسلام اعني كل من رفض الاسلام ولو تسمى باسماء المسلمين. كل الذين رفضوا الاسلام سيعيشون في حياتهم في خيبة وظلم وفقر وتعاسة وحروب وكروب. هذا يرونه في الدنيا. وفي الاخرة الله عزيز ذو انتقام يأخذ الظالمين حتى اذا اخذهم لم يفلتهم. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ثم يبين الله سبحانه وتعالى ان له العلم كله وان له القدرة كلها. خذوا بالكم هذا ايضا رد على النصارى وعلى اليهود حينما يقول هؤلاء المسيح ابن الله ويقول هؤلاء العزير ابن الله ويقول مشرك العرب الملائكة بنات الله. فيقول الله اولا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ليه؟ لان النصارى لما رأوا المسيح عليه السلام يخبر ببعض الغيوب قالوا انه اله. لان المسيح فعلا اخبر ببعض الغيوب. وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يا فلان انت كلت كذا امبارح. يا فلان انت اديت كذا وكذا. هذا علم علمه الله لعيسى عليه السلام. فكان يخبر بهذا العلم. فقالوا ان الذي يخبر بالغيب لا يمكن ان يكون الا الها. قال الله له راجعوا نصوص الانجيل مرة اخرى. راجعوا نصوص الانجيل الموجود بين لديكم لتعلموا ان الانجيل نفسه قرر ان المسيح عليه السلام جاء في يوم من الايام هو حواريون فرأوا شجر التين يقول الانجيل ولم يكن الوقت وقت تين فذهبوا اليها ليأتوا بتين فلم يجدوا تينا. ثبت انه لا يعلم اذا كانت هذه الشجرة فيها دين او ليس فيها دين مع العلم بان الانجيل يقرر ان الوقت لم يكن وقت دين. وهذه من معلومات الفلاحين الصغار فضلا عن اله له علمه الشامل. ولذلك رد الله عليه وقال ان العلم كله الشامل الكامل لله وحده ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الشبهة الثانية التي جعلت النصارى يقولون ان المسيح ابن الله هو انه ولد من عذراء. هذا التصور نفسه رفض لله اساسا. كأن الله لا يستطيع ولا يقدر ان يأتي بولد من عذراء. كأن الولد لا يأتي الا بحيوان المنوي. اذا يحور نفسه رد الله عليه بقوله هو لا الحيوان المنوي هو الذي يطوركم في الارحام كيف يشاء. هو ليس الحيوان المنوي وليست البويضة انما هو الذي يطوركم في الارحام كيف يشاء. واذا كان هو قد جعل الحيوان المنوي سببا واذا كان هو قد وضع هذا القانون الطبيعي فان من حقه هو ان يلغي القانون الطبيعي سبحانه وتعالى لان واضع القانون من حقه ان يخرق القانون وان يعدل القانون. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. وبعد ذلك لا اله الا هو العزيز الحكيم. هناك مرض ينشأ في بعض النفوس. هذا المرض هو محاولة البعد عن آيات الله الواضحة إلى كلمات محتملة. يذهب إلى الكلمة المحتملة ويترك الكلمة الواضحة. كتب الله فيها ايات في السماء هن ام الكتاب، واخر متشابهات، يعني كلمة تحتمل الشيء وتحتمل معنى الاخر. اما المؤمنون فانهم يفسرون المتشابهات على ضوء المحكمات، لكن الذين في قلوبهم مرض وجهل يلغون المحكم ويذهبون الى المتشابه والمثل واسد نصارى نجران. واسد نصارى نجران جاءوا يؤكدون للرسول ان في القرآن دليل على ان المسيح ابن الله، وهذا الكتاب الكلام ظهر في كتب مسيحية ظهرت في هذا الزمان. المسيح ابن الله الدليل ايه؟ القرآن في كده فين؟ نفاخ ومريم ابنة عمران التي احضرت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. من روحنا يعني من روح الله، يبقى ايه ابن الله؟ في عجيب يعني انت عجبتي؟ دي في القرآن مصدقها؟ فتسمع. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، والمسيح ابن مريم الا رسول وامه صديقة كان يأكلان الطعام، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ابدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ليه ما تخطوش الكلام ده؟ دي نفس اللي عجبكم؟ شيء عجيب، ونفس الاسلوب اتبعوه مع الانجيل ايضا. الانجيل قرروا ان المسيح ابن الله مع العلم بان هناك نصوص انجيليه تقرر انه عبد لله سبحانه وتعالى حينما يقول الهي والهكم. واذا كان يطلق الانجيل على المسيح انه ابن الله فانه يطلق ايضا على ابناء السلام وعلى غيرهم انهم ابناء الله، حينما يقول عن ابناء السلام اولئك او دعاة السلام اولئك ابناء الله يدعون. حب اللجوء الى المتشابه هذه حجة او هذا هو السبب الذي فرق الامم طرائق شددا، وفرق الامة الاسلامية ايضا، لجأوا الى المتشابه وغفلوا عن المحكم، بينما المحكم هو اساس المتشابه، والمحكم هو الحد الفاصل او الحكم القاطع في امر المتشابه. ولذلك نزل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الناس الذين يتبعون المتشابه ويرفضون المحكم، فيقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب يعني أصحاب العقول اليقظة هم الذين يفهمون. أصحاب العقول اليقظة حينما يقرؤون كلام الله يدعون الله ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. هذا دعاء للالباب في اول سورة آل عمران. في اخر سورة آل عمران نجد دعاء اخر تكملة لهذا الدعاء يردده اولو الالباب ايضا في الاية 190، حيث يقول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد.
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. في القران ايات محكمات هن ام الكتاب، يعني اصل الكتاب وعماد الكتاب ومرجع الكتاب واساس تفسير الكتاب، واخر متشابهات. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم في بعض الايات انه محكم كله، كما في اول سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن كله محكم. في سورة الزمر في الآية 22 منها بين ربنا سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم متشابه كله، فقال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اذا هناك نصوص قرآنية تفيد ان القرآن كله محكم، وهناك نصوص قرآنية تفيد ان القرآن كله متشابه. وهذه الآية من سورة آل عمران تفيد ان في القرآن محكم وان فيه متشابه. هو الذي انزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فكيف نفهم هذه النصوص؟ آية سورة هود تفيد ان القرآن محكم كله، بمعنى ان كل آية منه انما انزلها الله سبحانه وتعالى وانزلها بحكمة، لان القرآن سمي بانه حكيم وهنا سمي بانه محكم، يعني لا اضطراب فيه ولا اختلال، وانه كله من عند الله ولا يستطيع الانس ولا الجن ان يأتوا بمثل اصغر سورة منه. لا معنى الاحكام في سورة هود، معنى التشابه في سورة الزمر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني ان القرآن يشبه بعضه بعضا في الجزالة والقوة والاعجاز والاحكام، وانك لا ترى في ايات القرآن اي تفاوت. لكن اية آل عمران فيها شيء جديد، هذا الشيء الجديد الذي جاءت فيه اية سورة آل عمران هو انها وضحت ان هناك ايات محكمات، يعني واضحات المعنى من اول نظرة ومن اول قراءة، وان هناك ايات متشابهات يعني صعبة الفهم وانها تحتاج الى نظرة ثانية وثالثة وتأمل حتى يصل الانسان الى علمها، وقد يصل الانسان الى علمها وقد لا يصل. هذه الايات المتشابهات، وانه ليس من الحق ولا من المفيد ان نذكر الايات المتشابهات عن الايات المحكمات ثم ناخذها مستقلة ونحاول فهمها مستقلة، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس
وبخاصة اهل المذاهب واهل الطرق واهل الفرق يتبعون متشابهه ويتركون محكمه كما يقول عبد الله بن عباس، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. هناك سؤال، لماذا كان في القرآن الكريم آيات متشابهة ولماذا لم يكن القرآن كله محكما؟ هذا هو سر من أسرار عظمة القرآن الكريم. لو أن القرآن الكريم كله جاء محكما، بمعنى أن معانيه واضحة لكل من قرأه سواء أكان جاهلا أو عالما، فاهما أو غير فاهم، لكان هذا القرآن من الممكن تناوله بسهولة ومروره بسهولة، ولما كان هناك حظ ولا نصيب لأصحاب الثقافات العالية في هذا الكتاب الكريم. ولكن الله سبحانه وتعالى ترك هذا الجزء المتشابه للراسخين في العلم، يعني لأصحاب الثقافات العالية والعقول الراجحة، يقبلون على هذه الآيات ويفهمونها وقد يختلفون حولها، ونحن نحترم هذا الخلاف حول فهم الآيات. فالقرآن الكريم كما قال علي حمال أوجه، لكن المسلم المنصف المخلص يحمله على خير هذه الوجوه وأدناها من المحكم. واختلف العلماء في الوقف أين يقفون، هل يقفون عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنفون القراءة من قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ إذا فالذي يعلم حقيقة المتشابه هو الله وحده، أما الراسخون في العلم فإنهم بعد بحث ودراسة يفهمون البعض ويجهلون البعض الآخر، فما فهموه استفادوا منه، وما لم يفهموه وصلوا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا رأي مال إليه كثير من المفسرين وكثير من علماء السلف. بعض المفسرين قال إننا نعطف الراسخون في العلم على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون الوقف هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويل هذه المتشابهات. ما هو الرأي الذي أميل إليه؟ الرأي الذي أميل إليه هو أن نقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، الذي يعلم التأويل هو الله. أما الراسخون في العلم فقد يعلمون وقد لا يعلمون، فإذا علموا استفادوا وأفادوا، وإذا لم يعلموا وكلوا العلم إلى الله سبحانه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما معنى التأويل هنا؟ هل التأويل معناه التفسير؟ وما يعلم تأويله إلا الله يعني وما يعلم تفسيره إلا الله. جماعة قالوا هذا ومال إليه شيخ المفسرين الطبري، بحيث أنه إذا عرض لتفسير آية من آيات القرآن الكريم فإنه يقول تأويل قوله تعالى كذا، ثم إذا عرض آية أخرى يقول تأويل قوله تعالى كذا، تأويل قوله تعالى كذا. فالإمام الطبري يستعمل لفظ التأويل بمعنى التفسير، وهناك من سموا كتبهم في تفسير القرآن الكريم التأويل، بعضهم سمى كتابه أحسن التأويل، وبعضهم سمى كتابه محاسن التأويل كالقاسمي السوري. كثيرون يستعملون لفظ التأويل بمعنى التفسير، لكن هذا لم يرتضه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن التأويل هو ما يعود إليه هذا الخبر. وهو كلام زكي من شيخ الاسلام رحمه الله. ذلك انه استعرض مادة التأويل في القرآن الكريم فوجد ان المادة كلها بمعنى ما يؤول اليه الامر. وقد ورد هذا اللفظ لفظ التأويل والأول في القرآن الكريم في 7 مواضع. استعرضها الامام ابن القيم كالتي جاء في يوسف: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكما في سورة النساء ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي سورة الإسراء أيضا وأحسن تأويلا. فتأويلة التي استعملت في هذه المواضع بمعنى ما يقول إليه. إذا كيف نفهم الآية الموجودة في سورة آل عمران؟ يعني أن الذي يعلم مآل هذه الأخبار هو الله وحده. يعني إيه؟ هناك في القرآن الكريم أخبار عن الجنة. عقولنا لا تستطيع أن تستوعب مآل هذه الأخبار. هناك أخبار عن الميزان، عن الصراط، عن الجنة، عن النار، أمور كثيرة تحدث عنها القرآن الكريم. مآل هذه الأمور، مآلها كيف تحدث، علم ذلك عند الله. ولذلك استحب الإمام ابن تيمية في تفسيره لسورة قل هو الله أحد استحب الوقوف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم يستأنف ويقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر لا يعقل هذه الأمور ولا يسمع حق فهمها إلا أولو الألباب. وأولو الألباب كلما علت العقول وكلما علت الأفهام وكلما رسخ الناس في العلم فإنهم يتواضعون لله سبحانه وتعالى ويعلمون أن الهدى هداه ويعلمون انه سبحانه هو المسؤول ان يحفظ علينا هدانا وتقوانا. ولذلك يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. لا تزغ قلوبنا. كثير من العلماء وقف عند هذا التعبير: لا تزغ قلوبنا. فهنا الآية تنسب إلى الله أنه يزيغ القلوب. تزيغ قلوبنا يعني لا تجعل قلوبنا في الخير. إذا انحراف القلوب بيد الله. إذا الذي يفعل الانحراف هو الله. والذي يفعل الفسوق هو الله. هؤلاء نسوا أن الله سبحانه وتعالى ذكر التعبير نفسه محكما في القرآن الكريم. هذا تعبير متشابه. نرجع للمحكم فنجد ان ربنا يقول في سورة الصف وهو من المحكم: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اذا هم زاغوا اولا. فلما زاغوا اولا ازاغ الله قلوبهم. فكأن اولي الالباب يقولون: ربنا ثبتنا على طاعتك ولا تجعل قلوبنا تزيغ. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته الله على طاعته وأن يثبت قلبه على طاعته. وكان يسأل في هذا فيقول: كيف تسأل الله هذا يا رسول الله؟ فكان يقول: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كانت كثيرة دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أنت ستجمع الناس من عربهم وعجمهم من كل مللهم ستجمعهم. اذا كنا اليوم نضيع وقتنا في مشاجرات، كثير من الناس يقتنعون وكثير من الناس ينصرفون بهزة كفه. كلام هذا يسمعه كثير من الناس ولا يقتنعون.
ان على هؤلاء جميعا ان يعلموا اننا سنجتمع جميعا امام الله وان الله سيحكم بين العباد. ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ما هو السبب الذي يجعل الناس ينصرفون عن الحق؟ الحق واضح واقسم لكم انه واضح ومعروف وبين. جميع الذين يجلسون امام الان يعرفون الحق، وجميع الذين يسمعون مكبر الصوت الان يعلمون الحق، لكن كثير من الناس يزيغ عن الحق وهو يعلمه، يتركه وهو يعلمه، ويحاول ان يفلسف لنفسه ويجمع حججا او شبها يقنع بها نفسه. ما هو السبب؟ هناك سببان هما السببان الاصيلان في انصراف الناس عن الحق: الاموال والاولاد. ادي مصيبة المصائب. علشان اموالي انا بنصرف عن الحق، علشان اولادي انا بنصرف عن الحق، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مدخلة مبتلة. كثير من الناس يعلمون ان اديانهم باطلة وانهم على الباطل يعيشون، ولكن حدثني بعض من اثق فيه قال انه سأل واحدا منهم: انت تعلم ان الاسلام حق، فلماذا لا تقبل على الاسلام؟ قال: ان الدين كعرض الانسان. اذا فالمسألة الدينية عندهم مسألة عصبية مذهبية، مسألة فرخ الجلد مع راس دم، وليست مسألة اقتناع حقيقي. ان الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء جميعا: ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. سيذهبون الى الله بلا اموال، وسيذهبون الى الله بلا اولاد، وستنتهي بالنسبة لهم كل الصوارف التي صرفتهم عن الحق وشغلتهم عن الاستجابة. اموالهم شغلتهم لن يجدوا الاموال، اولادهم شغلوهم لن يجدوا الاولاد. ان الذين كفروا لم تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. ثم تكون النتيجة المفجعة: واولئك هم وقود النار. وهذا اسلوب من العذاب يذاع للمرة الثانية، فقد اذيع قبلا في سورة البقرة حيث تحدث الله عن النار وقال: وقودها الناس والحجارة. وهنا يقول: اولئك هم وقود النار، يعني هم الشعلة التي ستشعل النار، هم الحطب، هم البترول، هم الفحم الذي سيؤجج النار. لان وقود النار ليس الحطب وليس الفحم وليس البترول، وانما وقودها الناس والحجارة. اولئك هم وقود النار. ثم يضرب الله لنا مثلا بجماعة غرتهم اموالهم واولادهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذا الكلام موجه لبني إسرائيل، ومن بني إسرائيل وقت ما صار نجران فهم أيضا من بني إسرائيل. الله يقول: يا بني إسرائيل إنكم عرفتم القصة التي حدثت، قصة بني إسرائيل مع فرعون. لقد كان فرعون أكثر من بني إسرائيل أموالا وأولادا. الله أذله، الله فضحه، الله نصر موسى عليه. لا تظنوا أن الله أهلك موسى وأن أهلك فرعون وانتهى كل شيء، وأنكم يا بني إسرائيل تفعلون أفعال فرعون وقومه ثم تدلون على الله. لا، إن الذي حدث لفرعون ممكن أن يحدث للإسرائيليين، ونفس الكلام نقوله لجرار المسلمين او من يتسمون باسماء المسلمين. ان الله هزم ابا لهب وهزم ابا جهل ونصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فاذا تحول جماعة من الذين يتسمون باسماء المسلمين تحولوا الى افعال ابي لهب والى افعال ابي جهل انهم يذوقون نفس المصير كدأب دأب يعني شأن وعادة ومثل كدأب آل فرعون كشأن آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا مجرد ان تكذب بآيات الله يأخذك الله اخذ عزيز مختلف دأب يعني شأن وعادة ومثل كدأب آل فرعون كشأن آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا مجرد أن تكذب بآيات الله يأخذك الله أخذ عزيز مقتدر يأخذنا في الآخرة فقط لا في الدنيا قبل الآخرة تذوقون الذل تذوقون الفقر تذوقون العار تذوقون الضياع في الدنيا وفي الآخرة تكونون وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار هاتان الآيتان 12 و 13 نزلتا في شأن يهود بني قينقاع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من غزوة بدر وانتصر في بدر التقى بيهود بني قينقاع أدب من أدب النبوة التقى بهم لينذرهم ليحذرهم أن يدور بينهم وبينه سرعة عيشوا على عهدكم يا يهود أنتم رأيتم ما جرى لكفار مكة انهزموا شر هزيمة احذروا يا يهود ان الهزيمة التي حاقت بكفار مكة تنتظركم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد لما قال الرسول هذا الكلام اليهود بني قينقاع ردوا عليه بالصلب وكبرياء وقالوا له يا محمد ما تستجرش انك انتصرت على كفار مكة هؤلاء ناس لا علم لهم بحرب كنت لكي يقول الكلام ده أجبر خلب الله اليهود اللي يقولوا الكلام بيقولوا على مين على الشجعان الأبطال من أهل مكة لأن أهل مكة على الرغم من كراهيتنا لهم مع ذلك كانوا شجعان وأبطال لكن اليهود أجبر الناس يقولوا للرسول وعد تفتكر انك انتصرت على أهل مكة هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب لكن اذا التقيت بنا يا محمد ستعلم اننا نحن الناس هنوريك صحيح ايه ده طبيعه الجلال انه يبتعد بالصوت العالي الله يرد عليهم ويقول قل للذين كفروا وهنا نعلم ان اليهود من الذين كفروا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد كلمة تحفرون كلمة رائعة ومعجزة بتستعمل في مكان ليه؟ لأن حكاية الحشر متعلقة باليهود تعلق كامل ولذلك الصورة التي نزلت في يهود بني النضير اسمها صورة الحشر صورة الحشر خرجوا محشورين إلى الشام هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هنا بيقول لهم ان الحشر جاي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون بس هتحشروا ليه الناس لهم طريقين الناس في الحشر لهم طريقين طريق الى الجنة وطريق الى السعير طريقكم معروف من الآن وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد لو انكم عقلاء يهود لتعلمتم من الدرس الذي اخذه اهل مكة في بدر، قد كان لكم آية علامة لو عقلتم في فئتين التقتا تقابلتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. اختلف المفسرين في الضمير راجع لمين؟ يرون كفار مكة المسلمين مثليهم يعني اديهم مرتين رأي العين يعني بعينيهم، هذه موضوع معنى. المعنى الثاني يرون يعني المسلمين يرونهم الكافرين مثليهم رأي العين. الرأي الثالث قال لك الضمير راجع للاثنين، يعني الكافرين يرون المؤمنين مثليهم رأي العين والمؤمنين يرونهم مثليهم رأي العين. طب ليه الكلام ده كله؟ لان هناك آية تقول في سورة الأنفال واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. فبنقول ازاي ربنا يقول في سورة الامثال انهم كانوا قليلين في عينيكم، بينما هو الى في سورة آل عمران بيقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم، مع العلم ده من سورة الانفال بتقول ايه يقللكم، ما بيضعفهم بيقللهم. قالوا انهم اول ما التقوا كان في تقليل. ليه؟ لان تحدث جرأة على الخرب، المسلمين بيشوفوا الكافرين قليلين، ولذلك قالوا ان هم اكل الجزور يدوب اكل الجبل والجمل يدخل بيه يدوب بيه يدوب عدد المشركين بيه بينما كان عددهم الف. فاذا ابتدى الله سبحانه وتعالى يقلل المسلمين في عينين المشركين والمشركين يقللهم في عينين المسلمين ليقضي الله امرا كان مفعولا ليحدث اللقاء. بعد ما حدث اللقاء تضاعف العدد فورا، اصبح المسلمين في نظر المشركين قدهم مرتين برغم ان المشركين قد المسلمين ثلاث مرات، تضاعف العدد فجاه ابتدوا يشوفوهم عدد مضاعف والقى الله في قلوبهم الرعب والخوف. حدثت الهزيمه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله والفئة الاخرى بتقاتل في سبيل ايه؟ الطاغوت. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.